أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا في باب المجاز، لأن باب المجاز باب مهم، وهو فقط الباب المهم المجاز والكناية، وينتهي باب علم البيان. علم المبديع لا نحتاج إلى وقت كثير طبقا للكتاب، ورأينا أن من المهم أن نطبق باب المجاز والكناية كثيرا على القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، فلا نسرع في البحث. فالتفت، بينا أن المجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المجاز اللغوي، والمجاز العقلي، والمجاز بالحذف. قلنا المجاز بالحذف هذا بحث نحوي أصلا، صحيح أخره إلى الآن ما درسنا، لكن في اليوم الأول أنا شرحته ما فيه شيء. المجاز بالحذف أو المجاز في الإعراب يعني ماذا؟ يعني نحذف المضاف ونجعل المضاف إليه في مكان المضاف ونعربه بإعراب المضاف. والمثال المشهور في النحو ما هو؟ واسأل القرية، أصله ماذا كان؟ واسأل أهل القرية. هذا مجاز. يعني لهذا قلت لكم المجاز يعني خروج اللفظ من الموضوع له إلى غيره، صحيح؟ هذا التغيير، هذا المجاز، هذا التجاوز على ثلاثة أقسام: إما تجاوز لغوي ونسميه التجاوز في اللفظ، وإما تجاوز في الإسناد، وإما تجاوز في الحذف. يعني قلنا المجاز هو التجاوز، يعني تجاوز الحدود. كل لفظ له حدود، له حد، كل لفظ له ماذا؟ حد. كل لفظ له ماذا؟ حد. هذا الحد هو المعنى المعين له، هو الموضوع له. كل لفظ له موضوع له. تارة التفت، تارة نأتي ونستعمل اللفظ في غير الموضوع له، صحيح أم لا؟ هذا نسميه المجاز اللغوي، لأنك تجاوزت الحدود في اللفظ، صحيح أم لا؟ لأن اللفظ له حد، أنت تجاوزت هذا الحد فهو يكون تجاوز في اللغة أو تجاوز في اللفظ، لهذا نسميه اللغوي أو اللفظي. تارة لا، التجاوز يكون ماذا؟ في الإسناد، لأن كل لفظ له ماذا؟ له نسبة مع الكلمة الأخرى، صحيح أم لا؟ مثلا تقول أنبت الله النبات، لأن درسنا في الهداية عندنا إسناد أم لا، صحيح أم لا؟ انظر، عندنا وضع وعندنا إسناد وعندنا إعراب. التفت، الواض يعني كل لفظ له معنى وموضوع له، فإذا صار التجاوز في الواض يعني وضعنا لفظ الأسد إلى ماذا؟ إلى غير الموضوع له، يعني إلى الرجل الشجاع. صار هذا ماذا داود؟ تغيير في الوضع، صحيح أم لا؟ الواض يعني اللفظ، فيكون هذا المجاز اللغوي الذي قلنا المجاز اللغوي إما مجاز مرسل وإما استعارة. تم كلامنا في المجاز المرسل، كلامنا اليوم في إيه؟ ساعة. أما هنا الإسناد، تارة الإسناد كذلك حقيقي ومجازي. الإسناد ها للواضع، الإسناد الحقيقي يعني أنت تأتي وتعطي يعني تثبت الفعل لفاعله الحقيقي، مثلا تثبت الشيء إلى صاحبه الحقيقي، هذا يسمى إسناد حقيقي. أنبت الله النبات واقعا. في الإسناد تارة لا، نسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، إلى غيره، نقول أنبت الربيع النبات. هنا انظر، ما يوجد مجاز في الوضع، أنبت أنبت، الله الله، الربيع الربيع، النبات النبات، كل كلمة بوضعها، الوضع يعني كل كلمة على حدها، كل كلمة على حدها ما فيها تجاوز حدود، إنما التجاوز الحدود صار في النسبة. الإسناد الحقيقي يعني أن تسند الشيء إلى أصله، النبت الإنبات فاعله الحقيقي من هو؟ الله، فصار إسناد حقيقي. أما لا، إذا أعطيت الفعل إلى غير فاعله تقول أنبت الربيع بحسب ظننا ورؤيتنا في الظاهر، فهذا يكون إسناد ماذا؟ مجازي. فالتجاوز في الإسناد ماذا يسموه؟ المجاز العقلي أو الإسنادي. تارة لا، المجاز والتجاوز الحدود يكون في الإعراب. اسأل القرية، التفت، لأن في بعض الأحيان أمثلة المجاز الإعراب والمجاز المرسل تتشابه. اسأل القرية، نقول اسأل القرية، فيها مجاز لغوي؟ لا، اسأل بمعنى الحقيقي والقرية بمعنى الحقيقي. لكن هنا اسأل القرية نقول مجاز بالحذف أو إعراب. كيف تجاوزنا الحدود؟ لم نتجاوز الحدود في الوضع، ولم نتجاوز الحدود في الإسناد، إنما تجاوزنا الحدود في الحذف فقط، يعني حذفنا المضاف أهل القرية، صحيح؟ وحذفنا ماذا؟ المضاف. بعد ذلك لما حذفناه جعلنا المضاف إليه في مكانه، وأعربنا المضاف إليه بإعراب المضاف، لهذا يسموه تجاوز حدود بالحذف. يعني في الحقيقة نحن ما ارتكبنا مجاز، إنما ارتكبنا المجاز من باب أننا حذفنا. كيف الإيجاز؟ إما إيجاز قصر، إما إيجاز حذف. أنت كيف تجعل الكلمة إيجاز فيها؟ إيجاز يعني قلة الألفاظ وكثرة المعنى. تارة واقعان إيجاز قصر، يعني الألفاظ هي بنفسها قليلة، لكن تارة لا، الألفاظ بحد المعاني، نحن نأتي ونحذف، صحيح أم لا؟ فحذفنا يسبب قلة الألفاظ وكثرة المعاني. كذلك هنا مجاز ما يوجد في الحقيقة، تجاوز حدود ما يوجد لا في نفس الوضع والألفاظ والكلمات، ولا في نفس الإسناد بين الكلمات، إنما تجاوز الحدود صار في أي شيء؟ في الحذف والإعراب، حذفت كلمة وأعطيت إعرابها للكلمة الأخرى. زين، هذا فهرس كل البحث، واضح أم لا؟ يعني هنا ما عندنا شيء، مجاز بالحذف نقدر الآن نطبقه، لكن لأجل أن لا يتشوش ذهن الإخوة لا نجعله بالترتيب. نرجع إلى أول البحث، مجاز اللغوي قلنا ينقسم إلى قسمين، مجاز مرسل، وقلنا هو ماذا؟ وضع اللفظ في غير الموضوع له مع وجود قرينة، وقرينة مانعة، وتلك القرينة لم تقيد بشيء، لهذا سمي مرسلا. لهذا القرائن قلنا لم تكن معينة، مثلا ما هي القرائن؟ ذكرنا كم؟ 9، ويحتمل أن تكون أكثر من هذه 9، صحيح أم لا؟ علاقة الحالية المحلية الجزئية الكلية السببية المسببية، علاقة ما كان، علاقة ما يكون، وعلاقة الأهلية، واضح؟ كذلك المجاز العقلي إن شاء الله عنده، لأن المجاز العقلي هو تجاوز حدود في إيه؟ في الإسناد. يسأل سائل أقول الإسناد إما حقيقي إما مجازي، إذا أسندت الشيء إلى أصله يكون حقيقي، إذا أسندت الشيء إلى غير أصله يكون ذاك غير الأصل. ما هو ذاك غير الأصل؟ له مصادق، لهذا نجعل له مصادق، مثلا إسناد الفعل إلى غير فاعله، هذا أحد المصادق، إسناد الفعل إلى غير مكانه، إسناد الفعل إلى زمانه، إسناد الفعل، يعني نأتي ونغير الأصل، هذا له كذلك مصادق نذكرها. فكلامنا اليوم بعد أن تم في المجاز المرسل ندخل في الاستعارة. الاستعارة كما تعلم أولا لابد أن نذكر تعريفها لغة واصطلاحا، أول التعريف، بعد ذلك ماذا؟ التقسيم. المهم هذا تعريفها مر علينا، لأن أنا أريد أولا أطبق على الملزمة المجاز المرسل، لكن رأينا لأننا كتبنا المجازات كلها معا في صفحة على الملزمة، كتبنا المجازات كلها معا، يعني انظر صفحة 21 المجاز في القرآن الكريم، مجاز عقلي سببي بالحد، والمجاز في الأحاديث الشريفة. لهذا أنا أول كان رأيا أطبق المجاز المرسل على حده والعقل على حده والحد، لكن رأينا لأننا جمعنا البحث في صفحتين فقلنا إن شاء الله لما ننهي كل الباب الثاني بعد ذلك نطبق على الملزمة إن شاء الله بعد 3 أيام وهكذا تأتون بالملزمة أفضل. زين، ندخل في الاستعارة. ندخل في أي شيء؟ في الاستعارة. الاستعارة حمل عبد الله على أي باب من أبواب الثلاث المزيد؟ استفعال. أصله لا، أصله من أي شيء؟ حروفه الأصلية مثل استخارة، من عيرة، صحيح؟ استعيرة يكون استعار، يستعير يستعير، استفعال استعيار. بعد ذاك نقلب الياء ألفين، يجتمع ألفان، نحذف إحدى الألفين ونعوضه بتاء في الأخير، مثل إقامة، إشارة، استخارة، استعارة. هذه قاعدة صرفية. كيف تقول أقوم؟ يكون أقام. يقوم يكون يقيم. بعد ذاك باب إفعال، إقوام، إق. التفت إلى القاعدة، هذه القاعدة مشتركة بين كل لفظ. إقوام حرف العلة متحرك، ما قبله حرف صحيح وساكن، ننقل الحركة إلى ما قبل، يكون إقو آم تقع ساكنين. نقول حرف العلة كانت متحركة فصار ما قبلها مفتوح فنقلبها ألفا، يكون ماذا؟ إقام. نحذف إحدى الألفين ونعوضه في بتاء في الأخير، يكون ماذا؟ إقامة. فالاستعارة باب استفعال، والمعنى الغالب في باب الاستفعال كما ذكرنا في الصرف، ذكرنا معاني الأبواب، المعنى الغالب في باب الاستفعال من هو؟ طلب الشيء، صحيح أم لا؟ فهنا الاستعارة يعني طلب العارية. العارية مباحث فقهية وموجودة في اللغة. العارية يعني تطلب الشيء عارية، عارية يعني خذ منك هذا الكتاب عارية ليومين استفيد منه وارجحه لك. العارية يعني أخذ الشيء، ما لا تعطي شيء في قباله. صديقي يقول لك ما تعطيني هذا الشيء عارية، عارية ليس أمانة، ها الأمانة شيء والعارية شيء، أخذه منك. كما الآن يوجد بين الناس يريد أن يبني، يريد أن يشتغل بشيء، يحتاج إلى بعض الأثاث والآلات ولم تكن في بيته، يذهب إلى جاره يقول أعطيني هذا الشيء عارية ليوم ويومين بعد ذلك أرجحه. لماذا يسمون هذا العمل عارية؟ لأنني أختجل، عار علي، أنا أتي وأطرق باب الجار. نعم لو أعطي في قباله شيء، مثلا أقول أخذ منك هذا الشيء لمدة ساعتين وأعطيك، تكون إجارة، هذا ما فيه عار، لكن لأني لا أعطي شيء لهذا يسمونه عار. عارية، عارية يعني عار علي أن أأتي وأطرق الباب، لهذا سموه لماذا؟ عارية. زين استعارة يعني إيه؟ استعارة التبت التبت، كل لفظ له يعني أنت التفت، أنت تأتي وتستعير. كيف تستعير الكتاب أو آلة لمدة يومين؟ أنت تأتي وتستعير لفظ، صحيح أم لا؟ لمعنى غير. انظر أنت عندك الأسد، الأسد له معنى أم لا؟ معناه الحقيقي ما هو؟ الحيوان. لكن أنت تأتي وتستعير هذا اللفظ مع المعنى الحقيقي، تستعير هذا اللفظ الذي هو معناه الحيوان المفترس، تستعير هذا المعنى واللفظ لشخص آخر وهو ماذا؟ زيد. هذا يسمى استعارة. فأنت بدل أن تقول جاء زيدون تقول ماذا؟ جاء الأسد. فإذا تلاحظ شيئا ما يوجد بين الاستعارة والتشبيه ارتباط تشابه، التشبيه كذاك نفس الحالة. التشبيه ما هو؟ التشبيه كذاك تشبه زيد بماذا؟ بالأسد. لهذا قلنا إذا حذفت الأركان تقول زيد أسد تكون مبالغة كثيرة أم لا؟ لكن فرق الاستعارة والتشبيه واضح جدا لكم. ما الفرق بين الاستعارة والتشبيه؟ التشبيه أولا أنت تذكر أداة، صحيح أم لا؟ ودائما تذكر الطرفين، والمهم هذا الفرق. دائما في التشبيه تذكر الطرف، لكن في الاستعارة أنت تحذف الطرف الأول، صحيح أم لا؟ نحن عندنا مستعار له، وعندنا مستعار من، وعندنا مستعار به، ومستعار يعني أنت استعرت لفظ الأسد فصار ماذا؟ مستعار من، صحيح أم لا؟ أو قل مستعار. وعندنا لفظ زيد نسميه ماذا؟ مستعار له، استعرنا له. لفظ الأسد الذي هو في التشبيه إذا أردنا أن نطبق هذا المثال على التشبيه، زيد ماذا يسمى؟ مشبه. المشبه هو المستعار له، لكن الأسد ماذا كنا نسميه؟ مشبه به. هذا نسميه مستعار من ومستعار. لماذا نسميه مستعار من ومستعار؟ مستعار من يعني لفظ المشبه، لفظ المشبه به الذي كان قبل أن نستفيد منه، لكن لما استعرناه نسميه ماذا؟ مستعار. قبل أن نستعيره نسميه مستعار من، نريد أن نستعير منه. إذا استعرنا منه واستعملناه لزيد نسميه ماذا؟ مستعار. فأركان الاستعارة تكون ثلاث: مستعار له، ومستعار من، ومستعار. فما هو فرق الاستعارة مع التشبيه؟ نقول فرقه المهم هذا: في التشبيه دائما تذكر الطرفين، زيد أسد آخر درجة المبالغة في التشبيه هذا زيد أسد، فالمهم تذكر زيد وأسد. فهنا أصلا لا نقدر أن نتوهم بأن الأسد هو زيد، لأن زيد أسد واضح أصلا، زيد شيء وأسد شيء، لكن نريد أن ندعي العينية بينهما ولم تكن عينية بينهما. أما الاستعارة لا، دائما نحذف المشبه به، المشبه المستعار له دائما محذوف، زيد دائما يحذف، ففقط المستعار يذكر، جاء الأسد. فلا يوجد أداة ولا يوجد لفظ المشبه، دائما الذي يذكر هو لفظ المشبه به والمستعار لا. هذا تعريف الاستعارة. فاستعارة لغة واصطلاحا واضح: لغة طلب الشيء عارية، اصطلاحا يعني نأتي ونطلب لفظ وهو الأسد الذي بمعنى الحيوان، نستعيره للفظ آخر، يعني وضع لفظ في مكان لفظ آخر والمعنى يتغير. يعني انظر، لا صحيح مجاز هو الأسد بمعنى الحيوان، لكن استعرنا لفظ الأسد، استعرناه للفظ ماذا؟ للفظ زيد. فهو مجاز لغوي أم لا؟ نعم مجاز لغوي لا شك، مجاز لغوي، لأن المجاز اللغوي وضع اللفظ في غير الموضوع له، هو رجل الشجاع. لكن قلنا الاستعارة لها شرط: المجاز وضع اللفظ في غير الموضوع له مع وجود قرينة، والقرينة مانعة، لكن شرط الاستعارة أن تكون تلك القرينة من نوع المشابه. لهذا صارت شبيهة بالتشبيه، صحيح أم لا؟ لهذا نقول الاستعارة تشبه التشبيه في هذه النقطة، لأن الاستعارة هو مجاز، مجاز في اللفظ لغوي. لماذا؟ لأنك تستعير لفظ الأسد الذي هو بمعنى الحيوان المفترس، تستعيره لإيه؟ لزيد الذي هو بمعنى الرجل، فصار مجازا أم لا؟ مجاز إيه؟ لغوي، صحيح؟ لكن ما هي القرينة بين الأسد المعنى الحقيقي وبين زيد المعنى المجازي؟ نقول شرطه أن تكون القرينة المشابه. إذا كانت القرينة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى، إذا كانت مشابهة تكون استعارة، إذا لم تكن مشابهة وكانت من تلك التسعة تكون مجاز مرسل. نعم المجاز المرسل أو الاستعارة كلاهما يسمان ماذا؟ يسمان مجاز لغوي. المجاز اللغوي الكل الرئيس، هذا المجاز اللغوي شرطه أن يكون بينه وبين الحقيقة قرينة مانعة. إذا كانت هذه القرينة من نوع التشابه يكون استعارة، وإلا يكون مجاز مرسل. سؤال: الأسد بمعنى الحيوان استعرناه لزيد أم لا؟ قلنا جاء الأسد، بينهما تشابه أم لا؟ نعم، لأن المقصود بالزيد يعني الرجل، لهذا نقول الاستعارة تشبه التشبيه، لأن الزيد الذي هو رجل الشجاع يشترك مع الأسد في الشجاعة، فصار تشابه بين الاستعارة والتشبيه واختلاف. تشابه ما هذا؟ نحن لما نستعير اللفظ للفظ آخر شرطه التشابه، فبعبارة أخرى شرطه ما بينهما وجه شبه، فصار يشبه التشبيه. لكن فرق الاستعارة مع التشبيه واضح جدا، ما هو وضوحه؟ وضوحه الأول أنه في التشبيه يجب ذكر الطرفين، يجوز حذف الأداة وجه الشبه، لكن في الاستعارة دائما نذكر طرفا وهو المستعار. فأركان الاستعارة كان المستعار، لا، المستعار من بعد أن استعرنا منه نسميه مستعار. هذا كل الكلام في تعريف الاستعارة لغة واصطلاحا. بعد ذلك إذا صار وقت ندخل في أي شيء؟ في تقسيمات الاستعارة، وهو البحث المهم. لهذا انظر، نحن أعطيني الملزمة لوجود التشابه بين ماذا؟ لوجود التشابه بين التشبيه والاستعارة. في إحدى الآيات يوجد بحث مهم ذكرناها في التشبيه: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط أسود. هذه كلوا واشربوا حتى يتبين، هذه حول شهر رمضان، حول الإمساك والإفطار، متى نمسك أنفسنا عن الأكل ومتى نفطر؟ نفطر يعني يتم الإحرام، يتم الاجتناب ونأكل. الله قال كلوا واشربوا، هذا قلنا كلوا أمر أم لا، لكن معناه الإباحة ليس بمعنى الأصلي، كلوا يعني إباحة لا يجب عليكم، لكن هنا نقدر أن نحمله على المعنى الأصلي، لأنه يجوز أن تصوم ليلتين بلا أكل شيء، لا، لأنه يشبه رسوم بني إسرائيل ويحرم علينا. من هذه النقطة نقدر أن نقول كلوا في شهر رمضان يكون بمعنى المعنى الأصلي، نقدر أن نقول. على كل، كلوا واشربوا حتى قيدنا ملا بحث مفهوم الغاية. الأصول للأسف الشديد، نحن ندرس الأصول في جانب وندرس الفقه في جانب، لازم يجب على المركز أن يكتب كهذا الكتاب: البلاغة التطبيقية، البلاغة الأصول التطبيقية، لابد أن يطبق. أنا أدرس مثلا، ذلك اليوم جلست مع المنظمة العالمية أمور مدارس مع مسؤولي تنظيم الكتب، تدوين الكتب كالمركز، أعطيتهم هذا محاضرات في إثبات الولاية، وصل بيدك من محمد طه، للأسف فقط طبعوا في حجتي أمام خميني، ما أدري طبعوا أم لا، طبعوا الكتاب أرسلته إلى هذه المنظمة، جلسنا، قلت لهم أنتم لابد أن تكتبوا، قلت للمركز هنا وذلك المركز، قلت لهم كما أنا كتبت البلاغة التطبيقية الآن في ذهني وابتدأت، لكن وحدي لا أقدر، لأن مهما أكون قوي أحتاج إلى أشخاص أقوياء أخرى، لأن الأصول والفقه مهم جدا، ليس كالبلاغة بسرعة أقدر أن أجمعه في ذهني، لأن تطبيق الأصول على الفقه يحتاج إلى دقة في الروايات ودقة في القواعد الأصولية ودقة في القواعد الفقهية. فقلت لهم، لأن رأيت كتاب صدر من الأمور المدارس باسم القواعد الفقهية كبير، المركز للأسف لا يسعى في هذه الأشياء، المركز الداخلي للخارج، الخارجي سعى كتبوا القواعد الفقهية، لهذا راجعتهم. فقلت هؤلاء ما اهتموا، قالوا كل من يكتب نطبعه بصورة ملزمة. قلت هذا لا أريد أن أكتب، لا أريد أن نشكل لجنة قوية ونبدأ بكتابة هذا الشيء، ونأمر الأساتذة بجريان هذا الشيء، لأن الطالب مثلا يأتي يدرس الأمر بالأمر في الأصول، الأمر بالأمر، إلى الآن هل عرفتم فائدة الأمر بالأمر؟ نعم، الأمر النهي نعرفها في القرآن الكريم، هذا أمر، هذا والبلاغة تساعدنا، إما الأمر الحقيقي إما النهي الحقيقي إما مجاز، لكن هل الطالب عرف الأمر؟ هل عرف مفهوم الغاية؟ هل عرف مفهوم الحاص؟ فائدتها الفقهية لا فقط يعرفها. نعم، نذكر أمثلة يعرفها: الأمر بالأم مولى والعبد، صحيح أم لا؟ أنا والد عندي ولد أم لا؟ يأتي جد أبوي ويأمرني وأنا أمر ولدي، يكون أمر بالأمر بفعل، صحيح أم لا؟ يأمرني والدي أن أمر
ولدي بفعل يكون أمر. هذا مثاله فرضي لا مثال واقعي في الروايات. في الروايات ندرس في الأصول القطع الطريقي والقطع الموضوعي، تدرسون في الحلقة الثانية قطع الطريق قطع الموضوعي، يوجد له أمثلة واقعية في الفقه. هكذا نريد الأصول التطبيقية مثل هذا البلاغة التطبيقية حتى الطالب يمارسها بعد ذلك إذا أراد أن يكون متخصص إلى غاية عليا هو يقدر أن يستمر بنفسه. نحن فقط نعطيه المقدمات وينظر إلى بعض الطرق، يمارس إلى 80 صفحة بعض الأمثلة في القرآن في الأحاديث، بعد ذلك هو يذهب بنفسه ويطالب. فقلت لهم قالوا نحن إن شاء الله نفكر في هذا الأمر ويحتمل أن نشكل لجنة. قلت لهم أنتم لابد أن تكتبوا هذا الكتاب لأنكم كتبتم القواعد الفقهية، لابد أن تكتبوا الأصول التطبيقية. فعلى كل هذه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فيها نكتة أصولية وفيها نكات فقهية وفيها نكات بلاغية. كلوا واشربوا، هذا أولا سؤال، أمر حقيقي أم أمر غير حقيقي؟ البلاغة تساعدنا بأن هنا لا يجب الأكل، قلت لك في احتمالات، إنما يباح هذه النكتة. حتى يتبين، قيد مفهوم الغاية، يعني إلى متى يجوز لك الأكل والشرب؟ إلى أن يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هنا حتى يتبين نقدر أن نسأل مضافا إلى مفهوم الغاية، فيها بحث أصولي ثاني، قطع طريقي أم قطع موضوعي؟ هذا في الأصول، وتتفرع عليه أمور فقهية كثيرة. مثلا حتى يتبين يعني يشترط العلم أم لا يشترط؟ مثلا أنا جلست في غرفتي، هذا يحدث كثير على الناس، يأتي ولدي يقول والدي حان أذان المغرب فأنا أكل أم لا أكل؟ أخرج أرى لا يوجد أذان، بقي 3 دقائق، ما هو حكم صيامي؟ من هذه الآية نستخرجه. وفي الإمساك أنا في الغرفة وبدأت بالأكل، شككت أنه حان وقت الإمساك، أرسلت ولدي استمع قال هذا قرآن ما يوجد أذان، والدي بقي لم يؤذن إلى الآن، ما يوجد إمساك، لم يحن وقت الإمساك، فأنا أبقى أكل أم لا؟ بعد ذلك مرة ثانية أسمع أنه أشهد مثلا أسمع حي على الصلاة، فمئة بالمئة يعني قبل هذا أنا كنت أكل في وقت الأذان، ما هو حكم صيامي؟ ترى العلماء يقولون أنه صيامك باطل لكن لا يجب عليك الكفارة. من أين نفهم من هذه الآية الكريمة؟ هذا دعنا عنه لا أقدر أن أشرحها. المهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الخيط الأبيض من الخيط، نحن عندنا سماء ما عندنا خيط أبيض وخيط أسود، نقول ها هنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هنا التفت، خيط الأبيض وخيط الأسود هل هو استعارة أم هل هو تشبيه؟ هنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني الإنسان يقول هذا تشبيه، لماذا؟ لأن الآية كلها هكذا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من إيه؟ من الفجر، صحيح أم لا؟ هنا التفت، هنا الله إذا لم يقل من الفجر هو تشبيه، إذا لم يضف كلمة من الفجر، لأن معناه ماذا؟ لأن معناه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ماذا؟ يتبين لكم السماء، يعني أن يتبين لكم الفجر. هذا الفجر كالخيط، يعني خيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن لما أضاف كلمة من الفجر صار استعارة، لأن هذا الزمخشري في صفحة 9 ذكرته في الملزمة صفحة 9، هل فيها استعارة أم تشبيه؟ قال الزمخشري إن قلت أهذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ قلت قوله تعالى من الفجر أخرجه من باب الاستعارة، كما في قولك رأيت أسدا، إذا تقول رأيت أسدا فهو مجاز أم لا؟ رأيت أسدا يعني رأيت رجلا شجاعا. الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، استعارة هذه. الأبيض يعني ظهور الشيء، يعني الفجر الصباح عند بعد صلاة الصبح. الأسوداد يعني قبل الإمساك، استعارة أم لا؟ استعارة. من فلان تقول رأيت أسدا مجازا أم لا؟ استعارة. إذا لا تقول رأيت أسدا من فلان، رأيت أسدا من زيد، يعني الأسد هو شيء يخرج من بطن زيد، لا رأيت الشجاعة من زيد، يعني رأيت أسدا من زيد، صار تشبيه. فإن قلت فلما زيد من الفجر حتى صار تشبيها، معنى الاستعارة أبلغ من التشبيه لا، يعني يعترض على القرآن الكريم. يعني هنا إذا قال من الخيط الأبيض خيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يضف كلمة من الفجر يكون ماذا؟ استعارة. فلما أضاف كلمة من الفجر صار ماذا؟ تشبيه. أقول هل اقتصر على الاستعارة؟ الاستعارة أبلغ من التشبيه لا. الله لماذا هنا استخدم ماذا؟ استخدم التشبيه مع أنه يمكنه أن يستخدم الاستعارة أم لا؟ قلت لأن من شرط المستعار أن يدل عليه القرينة الحالية أو القرينة اللفظية، صحيح أم لا؟ ولو لم يذكر من كلمة من الفجر، إذا الله لم يذكر كلمة من الفجر لم يذكرها، قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم يقل من كلمة الفجر، لم يعلم أن الخيطين هنا استعارة، لم يعلم، لأننا بينا لكم سواء التشبيه سواء الاستعارة سواء المجاز المرسل سواء الكناية، كل أبواب علم البيان دائما نحتاج إلى قرينة غير القرينة في المجاز، قرينة لفظية أو قرينة حالية تدل على أي شيء، تدل على المجاز، تدل على الاستعارة، تدل على الكناية، تدل على التشبيه، لا بد يوجد قرينة. فهنا قرينتها من هي؟ من الفجر. إذا لم نذكر كلمة من الفجر نظن أن الخيط بمعنى حقيقي، لكن نعم لما أتينا بكلمة من الفجر هذه سببت رجوع الاستعارة إلى التشبيه، ففي الحقيقة جمعت بين الاستعارة والتشبيه. لكن لو نريد أن ندقق في الاصطلاح نسميه استعارة أم تشبيه؟ نسميه تشبيه لوجود كلمة من الفجر. دعنا نطبق هذا البحث. زين، الاستعارة يقول الاستعارة لغة مأخوذة من العارية بالتشديد وهو الرأي الأكثر، أو لا بالتخفيف العارية. ما هو العارية؟ وهو الاسم من الإعارة. لما يقول اسم من الإعارة يعني العارية اسم مصدر والإعارة مصدر، واضح ماذا أقول؟ مثل إفادة وفائدة، فائدة اسم مصدر، الإفادة مصدر، اسم من الإعارة يعني نقل الشيء من شخص إلى شخص آخر. الإعارة أعارة يعير إعارة، أو استعارة يستعير استعارة، كلاهما مصدران، أما العارية اسم مصدر نتيجة الشيء، يعني نفس نقل الشيء من شخص إلى شخص نفس هذا النقل نسميه إعارة استعارة، أما بعد النقل نسميه ماذا؟ هذا عارية. انظر، عندما أريد أن أعطي هذا الكتاب إلى أن باكي، عندما أريد أن أعطي نسميه استعارة، استعارني إنباكي الكتاب، فبعدما استعرته الكتاب وأعطيته الكتاب إنباكي يقول هذا عارية، لا يقول استعارة، واضح؟ هذه النتيجة. الإعارة والاستعارة مصدر، يعني عندما إنباكي يريد أن لما طرق الباب وطلبني أقول استعارني إنباكي فاستعرته، من نفس الفعل استفيد. لكن بعد النقل إنباكي لما أخذه رآه عبد الرحمن في الشارع قال ما هذا؟ هذا لا يقول استعارة، هذا عارية. زين، سمي ذلك عارية لأنها عار على من طلبها أو طلبها. أما اصطلاحا استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة، فهذا تعريف المجاز اللغوي أم لا؟ لكن هذه العلاقة تكون مشابهة مع قرينة مانعة، نفس المجاز اللغوي لكن شرطه أن تكون قرينته مشابهة. أو فقول بعبارة أخرى الاستعارة مجاز لغوي، المجاز من هو؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه مع القرينة المانعة لكن علاقته المشابهة. أقول فالاستعارة هي تشبيه أم لا؟ لكن حذف أحد طرفيه، لكن دخلت في المجاز باعتبار أننا نطلق اللفظ الموضوع لأحد الطرفين وهو الأسد للحيوان المفترس، نطلقه على إيه؟ على الطرف الآخر، لهذا الاستعارة تكون أبلغ من التشبيه. توضيحه، تقدمت الإشارة في الباب السابق إلى أن بلاغة التشبيه مبنية على أي شيء؟ المبالغة. والمبالغة ما هي؟ يعني وادعاء أن المشبه عين المشبه به، لهذا كان أقل التشبيهات رتبة في البلاغة إذا ذكرنا أركان التشبيه جميعا، واضح أم لا؟ إذا قلت زيد كالأسد في الشجرة هذا رتبته في البلاغة مبالغة قليل جدا، أصلا ما في مبالغة نقدر أن نقول. لكن أرفع مراتبه بلاغة ما هو؟ ما حذف منه الأداة ووجه الشبه. لماذا؟ لأن ذكر الأداة كما ذكرنا يميز بين المشبه والمشبه، ونحن ماذا نريد أن ندعي؟ نريد ندعي العينية، لكن هذا يميز ويضع بينهما فاصل. وثانيا ذكر الوجه الشبه، يحصر الشبه بين المشبه والمشبه في صفة أو الصفات المذكورة فحسب يعني فقط، مع أننا نريد أن نقول زيد كالحيوان المفترس فيه عينية، عينية يعني في جميع الأشياء، لكن إذا ذكرت وجه الشبه يسبب أن يكون زيد عين الأسد فقط في الشجاعة في هذا، وهذا ينافي العينية أم يثبت العينية؟ ينافي العينية. فإذا حذفا يعني الأداة وجه الشبه، نعم ارتقي التشبيه إلى أعلى قمة المبالغة والإدعاء. لما تقول زيد أسد، يعني زيد عين الأسد أم لا؟ لا توجد كاف ولا توجد وجه الشبه، صحيح أم لا؟ فلا الكاف حتى تفصل بينهما، ولا يوجد وجه الشبه حتى يحصر الشبه في شيء واحد، لا زيد أسد. فلهذا نقول هذا تشبيه بليغ، لكن مع هذا الاستعارة حتى أبلغ من هذا النوع. لماذا الاستعارة؟ لكن مهما بولغ فيه، بولغ فعل مجهول من بالغ، إلى أي درجة تبالغ في التشبيه لا بد من ذكر الطرفين معا، صحيح أم لا؟ لا بد أن تذكر الطرفين. والعرب لما أرادوا الازدياد في المبالغة، لما يريدوا أن يزدادوا في المبالغة، ابتكروا أسلوبا آخر أشد مبالغة من التشبيه. إذا أرادوا أن يشتدوا في المبالغة يقولون ما عندنا أعلى من النوع الرابع في التشبيه زيد أسد، قال لا نبتكر أسلوب ونخترع أسلوب آخر، وهو ماذا؟ أكثر وقعا وأثرا، أثرا ووقعا ماذا؟ في النفس منه. ألا التفت، ألا التنبيه، وهو ماذا؟ أسلوب الاستعارة. فأنت عندما تقول زيد أسد وهذا تشبيه أم لا؟ زيد أسد تشبيه، فقد ادعيت أنه أسد بحمل الأسدية عليه، صحيح أم لا؟ فادعاء هذا. بينما عندما تقول رأيت أسدا حذفت زيد أم لا؟ فقد جعلته أسدا بلا حاجة إلى إسناد ال... أقول محمد سعيد كيف أسناد الأسدية؟ كيف نسند الأسدية؟ إسناد الأسد يعني نذكر الطرفين زيد أسد، هذا الإسناد. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول في التشبيه عندما تريد أن تسند الأسدية إلى زيد لابد أن تذكر زيد، أما في الاستعارة لا حاجة إلى ذكر الطرف الأول، بلا حاجة إلى إسناد، لأن الإسناد ما هو؟ ولا بد أن تذكر الكلمتين، نسبة بين الكلمتين. يعني في الاستعارة لا حاجة إلى إسناد الأسدية، نحمل الأسدية بلا إسناد، يعني بلا ذكر الطرف الأول. هذا الفرق التشبيه. فإن الشيء لا يسند إلى نفسه مدعيا أن له ماذا؟ اسمين، بأيهما عبرت فهم فهما أو فهم بأيهما عبرته، يعني عبرت بالتشبيه أو عبرت فهم المسقوط المقصود أم لا، لكن من هو أبلغ؟ لكن وهذا غاية التي ليس لها بعدها. يعني عندما تقول زيد أسد أو تقول رأيت أسد أو جاء الأسد واضح واحد أم لا، لكن من هو أبلغ؟ لما تقول زيد أسد لأنك ذكرت زيد نفهم أنك ادعيت الأسدية لزيد، لكن بوجود الإسناد، يعني يجب أن تذكر الطرف الأول. أما لما تقول هذا أسد، تقول جاء الأسد، هذا تحمل الأسدية بلا ذكر الطرف الأول، لهذا الاستعارة أبلغ تكون من تمام أقسام التشبيه. فأركان الاستعارة ثلاثة، المستعار منه وهو المشبه منه، والمستعار له وهو زيد المشبه، والمستعار هو اللفظ المشبه. يعني أقول صار واحد، يعني بعباقه هنا اثنان، نقول لا، قبل أن عندما تريد أن تستعير من لفظ الأسد تسميه مستعار، لكن لما استعرته يسمى ماذا؟ مستعار. أما تقسيمات الاستعارة إن شاء الله غدا بعون الله، كم تقسيم؟ التقسيم الأول، التقسيم الثاني، التقسيم الظاهر، التقسيم الثالث، والتقسيم الرابع، وينتهي البحث في كل المجاز اللغوي، بعده إن شاء الله المجاز العقلي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.